الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآله.
بعدما تم الكلام في المقام الأول في تحريم الكذب وأنه من الكبائر، وصل بنا الكلام للحديث عن المقام الثاني في مسوغات الكذب. قال: يسوغ الكذب لوجهين، أو يسوغ الكذب لوجهين، يعني تقول يسوغ الكذب وجهان أو يسوغ الكذب لوجهين. على أي حال، الوجهان هما الضرورة والإصلاح، وهناك بحث مستقل في كل واحد من هذين الوجهين، وصاحب الحظ الأوفى في البحث هو الضرورة. في بحث الضرورة يستعرض أول بادئ ذي بدء الأدلة التي من خلالها يسوغ الكذب لأجل الضرورة، ثم يطرح بحثا وهو أنه إذا ساغ الكذب فهل جواز الكذب يكون مقيدا بعدم القدرة على التورية أو مقيدا بعدم التورية، يعني وبالتالي يجب التورية وإلا فيجوز الكذب أم لا. يطرح كلمات الأعلام، ثم يطرح بعض الوجوه التي ذكرت للاشتراط كأنه المشهور، ثم يتعرض بعد ذلك للروايات الدالة على عدم الاشتراط، وبالتالي يستطيع أن يكذب ابتداء، ثم يناقش هذه الأدلة
على عدم الاشتراط، يعني ابتداء أو لا يكذب حتى مع الضرورة.
نعم، لا يشترط في جواز الكذب عدم القدرة على التورية، وإلا الضرورة واضحة. ثم ينهي هذا المطلب ويذكر مطلبا يرتبط بماذا؟ مطلبا يرتبط بالمقارنة بين الإكراه والضرورة، وأن الإكراه هل يتحقق في صورة عدم القدرة على التورية أم لا، وما هو حكم المضطر وما هو حكم المكره. ضمنا سنتكلم أنه من هو المضطر ومن هو المكره. وفي آخر المطلب يتعرض لما هو الضرر المسوغ للكذب حينئذ. نبدأ فعلا مع الأدلة التي ذكرها التي سوغت الكذب في حال الضرورة. أولا قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تقريب الاستدلال. الآية دلت بالمطابقة على جواز التكلم بكلمة الكفر وكلمة الارتداد عن الإسلام عند الإكراه والاضطرار، ولكن بشرط أن يكون المتكلم معتقدا بالله ومطمئنا بالإيمان. فهذه تدل على جواز الكذب بطريق أولى. هذا تقريب الاستدلال الذي يمكن أن يتم، يعني إذا جاز الكفر عند الضرورة فالكذب أهون، فيجوز الكذب بطريق أولى، لأن الكذب أهون من الكفر وأقل مثلا محذورا وأقل إشكالا كما هو واضح. مثلا
الشيخ نخلي بالملازمة ونخلي بالمطابقة،
ليش؟
وإذا نطق بالكفر هو ليس بكافر
فهو كاذب.
فهو كاذب،
نعم جيد، هذا ذكره بعضهم إلى أنه فهو كاذب. المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تواجه هذه الآية، الاستدلال بهذه الآية يعني أنه لا يوجد فيها ما يدل على عموم الجواز، وإن دلت على الجواز ولكن نحن نريد التعميم لكل الحالات، لكل حالات الضرورة نريد تعميم. تعميم ما في، لا يوجد ما يدل على التعميم حينئذ. فحينئذ إما في أمور العقيدة نعم. وهذه الأولوية يمكن أن يقال بأنه شرط الأولوية أن تعلم بالمناط، وتعلم بأن المناط موجود في المقيس أزيد مما هو موجود في المقيس وأشد مما هو موجود في المقيس عليه. وهنا نحن لا نعلم ما هو المناط أصلا، يعني من أصل المسألة عندنا مشكلة. الآية الثانية قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. أيضا يمكن أن يقال أن هذه الآية لا تدل على المطلب إلا بنحو قياس الأولوية، ببيان أنه إذا جاز اتخاذ المؤمن للكافر وليا في حال الاتقاء فمن باب أولى يجوز الكذب لحال الضرورة. أو أن يقال أن هؤلاء الذين ينطقون بما يريد الكافر تقية كاذبون، صح أم لا؟ يطلقون ألفاظا ولا يريدون منها مراداتها فهم كاذبون، فإذا كانوا من الكاذبين ولو بالكذب الفعلي فحينئذ ينطبق عليهم محل الاستدلال أنه كاذب، يجوز الكذب لأجل التقية. ولكن المشكلة هي المشكلة أنه لا يوجد ما يدل على تعميم الجواز في هذه الآية. لاحظتم؟
نفس إيراد لحظة التقية، والتقية معلوم أنها في موارد الضرر،
في موارد الضرر للبالغ.
أخبو إيش اسمه، هذا بيصير بعدين دخول في تشخيص ما هي الضرورة المسوغة.
صحيح.
ما كنت خاصة جدا من جهة أن إذا كان الكذب هو فقط على الحاكم الظالم.
نعم أيضا هذا محتمل، نحتمل خصوصية أن يكون هذا على الكافر يعني، ولأجل
على الذي له سلطة عليه.
نعم نعم، الكافر المسلط عليه بقرينة أنه تتخذه وليا. نعم
سنينا باعتبار المقابل بين المؤمنين والكافرين.
نعم.
في وإيش اسمه مساحة فارغة بين المؤمن وبين الكافر.
من هو المستضعف؟
المستضعف المسلم لا أخبره يعني من هاي المصادر. فما في وجه لتخصيص هنيها الكفر مثلا بخصوص الكافر الصريح بالكفر.
نعم.
قد مثلا نعم منها.
هذا ممكن من هذه الجهة عم تفضلوا فيها، ولكن يبقى أن سياق الآية والألفاظ الموجودة فيها يعني أكثر ملائمة إلى مسألة العقيدة وما شاكل ذلك.
سنها مفروض تطلع عن العقيدة، الكلام في الولاية والتولي
يعني يتولاهم في أفكارهم العامة الرئيسية هكذا.
بالضرورة
حتى مع الذي مزاولك أو الذي دونك مثلا لضرك، مو شرط تكون له سلطة عليك، له سلطة موجودة يعني. وحتى الآية اللي قبل إذا تحقق عنوان الإكراه والقلب مطمئن بالإيمان، يعني مو ضرورة فقط للشهادته، حتى لو مثلا يعني كنت نحن نعممها إلى مسائلنا العقيدية الخاصة
العقرية. نعم بدائرة العقائد نعم يمكن أن تعمم، ولكن إلى دائرة الفروع يصعب إنصافا.
إذا انضم إليها مثلا مثل الروايات عن أمير المؤمنين أنه
مثل ماذا؟
مو الروايات، يذكرون أنهم مسألة الولاية والبراءة الأمور الفرعية.
نعم.
يعني لها جانب عقدي ولا لها جانب
فرعي.
يدخل في تشملها الآية من جانبها الفقهي.
ممكن هذا، ولكن إنصافا اعتماد على هاتين الآيتين لتجويز الكذب للضرورة لا يخلو عن شيء من التمحل. يعني أنت ما في دلالة واضحة صريحة بينة في هاتين الآيتين، أنت تريد أن تطبق شيء ومن هنا ومن هنا ومن هنا راح تصوم، المشكلة هي هنا.
في روايات في سياق التقية وهذا تذكر مثل هذه الآيات وكأنما تعممها،
حينئذ لابد أن تنظر إلى تلك الروايات، يمكن حينئذ. ولكن الآيات لوحدها لو بقيت أنت ومعها يعني المسألة غير جلية، غير واضحة إلى درجة معتد بها تستطيع أن تركني إليها. ما هو الدليل من الروايات؟ يقول: وقوله عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه. طبعا مسألة الحلف ستأتي معنا إن شاء الله بعد قليل ونعلق عليها. الدليل الثالث هو قال الأدلة الأربعة: الإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى. المشكلة أنه وجود إجماع مع وجود وجوه وأدلة أخرى يجعل الإجماع إما مدركيا أو محتمل المدركية، وبالتالي لا يعول عليه. الدليل الرابع: العقل. في دليل العقل نحن نبين المطلب كما بيّنه المصنف. يقول: لا شك ولا ريب أن العقل يستقل بجواز ارتكاب أو وجوب ارتكاب أحد المحذورين أو أحد القبيحين بشرط كونه أقل قبحا من عدله. فمثلا إذا كان الأمر يدور عندك إما أن تقتل إنسانا أو أن تصفعه كفا، تسطره بتعبير العراقي، فأنت تسطره ولا تقتله، والعقل يحكم بوجوب أن تضربه كفا، فيأكل كف وتنقضي القضية ولا تقتله. نأتي إلى هنا نقول: الأقل القبيحين إما أنه، يعني هذا السطر المؤمن بلا سبب، إما أنه يكون قبيحا ولكن قبحه باعتبار أنه أقل فيجب القيام به دفعا للقبح الأكبر، أو أن هذا لا يعود قبيحا وإنما يتصف بماذا؟ بصفة أخرى كالحسن. تمام؟ نأتي الآن إلى الكذب. في الكذب وعموما في مسائل القبح العقلي، إما الكذب قبيح لذاته وإما قبيح لغيره. القبيح لذاته الواضح عندنا الظلم، القبيح لغيره الضرب، ضرب اليتيم مثلا، مرة للتأديب مرة للتشفي بوجوه الاعتبارات. يعني ما كان قبيحا لذاته يمكن أن يرتفع قبحه مع مزاحمته لشيء أكثر قبحا منه، إما يرتفع القبح وإما يبقى القبح ولكنه يكون أقل ويكون مغلوبا. صح ولا؟ وهذا إما عموما في كل القبائح أو في خصوص الكذب لخصوصية في نفس الكذب وفي ذات الكذب حينئذ.
يعني شفنا المزاحمة فقط، احنا قاعد نتكلم فقط عن خصوصا انه قبيح لغيره، هذا قبيح لغيره. ثالثا نقول بانه بالمزاحمه تارة نقول فيه أنه يرتفع قبح الآخر، تارة نقول لا يرتفع أو لا، هو بناء على أنه لا كان قبيح لذاته
لا لا
فيبقى على قبحه.
نعم لاحظوا معي، الكذب إما قبحه ذاتي أو بالوجوه.
يعني شنو هذا التقسيم؟ شنو الكذب إما التقسيم؟ يعني شنو هو واحد من
عدد. يعني الكذب إما كالظلم بحيث بنظر العقل كل فعل أو قول يتصف بالكذب يستقل العقل بقبحه ولا يزول قبحه ذاته. وإما أن نقول لا، قبحه اقتضائي، يعني هذا فيه اقتضاء القبح.
يعني شوف مو الكذب ينقسم الى هذه الاقسام، وانما الكذب اما ان نبني
اي ما نقول اما نحن لما قسمناه الى قسمين اما واما
اي اما اما يعني مرات تقصد انه له اقسام، يعني الكذب تارة يكون كذا تارة يكون
لا 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 لا، الكذب اما ان يكون قبحه عقلا ذاتي كالظلم،
يعني اما
واما ان يكون قبحه بالوجوه والاعتبارات. اذا بنينا على هذا وزاحمه قبيح أشد ماذا نصنع؟ نقول هنا قبحه قبح الكذب
لا يزول،
لأنه ذاتي، الذاتي لا يزول عن الذات عن الذات بمجرد مزاحمة غيره، صح أم لا؟ ولكنه يكون مغلوبا. وإما أن قبحه ماذا؟ ليس ذاتيا فيزول حينئذ. واضح إن شاء الله؟
بس إذا كان قبح اقتضائي يحتمل في احترام فيه الوجه،
إما أن يكون هناك مانع أو يزول المقتضي. نعم
نعم، أنه أقصد يمكن أن يبقى على قبحه.
نعم، ولذلك هو ردد العبارة. الآن عندما نقرأ العبارة راح كيف رددها؟ والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه، هذا الاحتمال الأول، أو انتفاء قبحه ليه؟ لغلبة الآخر عليه. إذا غلب عليه يعني قبيح مغلوب، بعد ليس قبيح.
القصد شيخنا أنه إذا كان قبح ذاتي ما عندنا له محتمل واحد وهو أنه أقل القبيح.
نعم.
أما الثاني بالوجوه الاعتبارات لا
فيه
الاحتمال.
نعم. على القولين في كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب لأجل الذات، عندهم بحث، هل القبح العقلي ما كان قبيحا عقلا فهو قبيح مطلقا أم لا؟ الكذب قبيح مطلقا لأن كل كذب ظلم. حصلتم هذا الترديد ليش؟ لأجل الذات. وعلى كليهما عندما يكون هناك ما هو أقوى منه يغلب عليه. أو كان قبحه بالوجوه والاعتبارات. لاحظوا لو نرجع العبارة، على القولين في كون القبح العقلي لأجل الذات أو بالوجوه والاعتبارات. يختلف الجواب، إذا كان بالوجوه والاعتبارات هذا يعني يزول عنه عنوان القبح يتحول إلى حسن بسبب الوجه والاعتبار.
إذا كان قبيح غيره فما فعله بس احتمال واحد فينا يتغير عنوانه يكون حسن.
نعم لا، إذا كان اقتضائي يمكن أن يكون هناك مقتضي أقوى من هذا المقتضي.
إيه نعم يكون
إيه؟
مقتضي، فهذا إذا كان مقتضي هناك أقوى منه فيتغير
يصير حسن. نعم صحيح حسن. نعم واضح إن شاء الله. الآن الشيخ الأعظم يقول ولا إشكال في ذلك كله، هذا واضح يا أخي، أصلا هذا لا نقاش فيه، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ، يعني حينما اضطررت إلى الكذب، هل يجب التورية لمن يقدر عليها أم لا؟ المسألة تصير تراتبية، أولا يجب التورية لمن يقدر عليها، إذا لم يستطع أن يوري أو كان هناك مشكلة في التورية بالتالي سقط وجوبها، ننتقل إلى الكذب، وإلا ابتداء لا يجوز الكذب. أم أنه لا، بمجرد الضرورة يجوز الكذب ولا حاجة إلى التورية؟ قال ظاهر المشهور هو الأول، اشتراط عدم القدرة على التورية، كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي مجمع البرهان. بأي مسألة؟ في مسألة الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. هذه يا أخوان المسألة فلنحفظها، الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. شيخ علي خلى عندي وديعة، أتى ظالم ليأخذها مني، في عندهم مسألة أنه هل أحلف كذبا أم لا أحلف كذبا. ذكروا هناك على ما يقول الشيخ الأعظم أنه أولا لا بد أن أوري، يجب علي التورية، فإذا لم أستطع أن أوري يجوز لي أن أحلف كذبا. تمام. الآن ينقل عبائر، قال في المقنعة من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب، فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا. محل الشاهد، فليحلف ويوري في نفسه، ثم فإن لم يحسن فيجوز له كذا وكذا. واضح كيف؟ العبارة الثانية، قال في السرائر في هذه المسألة، أي أعني مطالبة الظالم بالوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري في ذلك، يعني بشرط أن يوري في ذلك. العبارة الثالثة في الغنية، ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة.
عشان العبارات كانت خاضعة لأنه هل كلامهم على وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟
لا، الآن مثلا فيحلف ويوري،
هل مطلوب واحد أنه حلف عن تورية أو مطلوب هو حلف وتورية؟ فإذا ما قدرت
الآن بعض العبارات الأخرى توضح هذه النقطة، مثل عبارة النافع حلف موريا، وعبارة القواعد أوضح، ويجب التورية على العارف بها، واضحة جدا. عبارة التحرير، لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، لاحظ بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، يعني صارت المطلب
أو في هذه
العبارة. نعم، وسيأتي معنا مطلب جامع المقاصد أوضح بكثير. وفي اللمعة يحلف عليه فيوري، هذه أيضا واضحة يا أخوان، يعني يحلف عليه فيوري في حلفه، وقريب منه في الروضة في شرح اللمعة. وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه عن الكذب. واضح؟ نلاحظ يا أخوان شيء، أنه كل هذه العبائر التي نقلت عن الأعلام مشترك بينها مطلب مشترك، وهو أنها تتكلم عن الحلف، مع أن كلامنا عن الكذب حين الضرورة، لا الحلف كاذبا حين الضرورة، صح أم لا؟ هناك فرق بين هذين العنوانين، إذ لقائل أن يقول لعل هناك خصوصية في الحلف وخصوصية في اليمين، هذه الخصوصية الموجودة في الحلف واليمين هي التي دفعت بنا لكي نقيد الحلف بكونه للضرورة، عفوا بكونه بعد عدم إمكان التورية. أما الكذب العادي الذي لا يتضمن حلفا فلا. صح ولا؟
شوف أنا ما يعني أكو تباين تام كلي بين الموارد التي ذكروها وبين المورد اللي إحنا فيها اللي هو الكذب.
نعم.
لأنه مو الحلف على منطقة الحلف، الحلف الاستنقاذي مال الغير، هذا كلام.
نعم.
فبالتالي هذا ما يتحد مع الضرورة التي نقول بها، لأن الضرورة إحنا نقول فيها لأنهم إنسان يدفع ضرر عن مالي مو مال غيره.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى كلها تتكلم عن الحلف. ومحل كلامي عن الكذب الأعم من الحلف. الكذب قد يكون من خلال حلف، قد يكون من غير حلف. فإذا جاز أو قيد الحلف بعدم التورية، هذا لا يعني بالضرورة أن كل كذب مقيد بعدم التورية. نعم، عبارة جامع المقاصد غير مقيدة بالحلف. عبارة جامع المقاصد ماذا قال؟ يجب التورية بما يخرجه عن الكذب. ما قال يجب التورية حين الحلف. واضح؟ هي المشكلة هنا الذي يقوي الم... ما هي؟
إنه إحنا قاعد نتكلم على إنه جواز الكذب مع ضرورة.
نعم.
فاحنا اللي قاعد نتكلم فيه انه الكذب ضروره فقط، ونريد نضيف شرط في هذا في انه الكذب مع الضروره وامكان التوريه.
نعم.
نروح للتوريه او نقدر نكذب مع الضروره. فبالتالي احنا لابد من توفر هذا الجنس كانما مثابه الجنس اللي هو
نعم.
الكذب مع الضروره زين مع انه حتى يتحرر محل النزاع في انه هل انه نوري او لا. العبارات كلها شيخنا كذب ماكو ضروره على
لا
ما تروح الى الطرف الاخر ضروره بالنسبه لاستنقاذ مال الاخر.
لا هو
اللي نتحدث عنه
هو هم يريدون هو هذا الشيخ الاعظم اللي بينه ووجه ما ذكره.
شو بيقولوا؟ قالوا اولا الكذب حرام. تمام
معنا.
تمام واضح هذا.
والضرورات تقدر بقدره، التورية خارجة عن الكذب. التورية تدفع المحذور. تمام؟ خامسا يعني المكلف لم يضطر إلى الكذب حين قدرته على التورية.
هذا واضح.
فيبقى
عموم
حرمة الكذب ما لم يقدر على التورية.
هذا
واضح. طيب ماذا أتوا وقالوا في عبائرهم؟ في عبائرهم قالوا الحلف جواز الحلف كاذبا حين تهديد الظالم هذه هي مقيد بعدم القدرة على التورية. واضح؟ ماذا استنتجوا من هذا؟ استنتجوا من هذا أن جواز الكذب في حال الضرورة مقيد بذلك.
واضح.
السؤال
شو في أنه إذا لم يمكن التورية.
نعم.
فأنا أصبح مال الضرورة أو لا؟ هذا هي السؤال. لأنه استنقاذ مال الغير ما يأخذ من الضرورة عندنا. خلي يأخذ من مال الغير. شنو المشكلة؟ شنو الضرر؟
هكذا. لا هم يفترضون ضمن أن هذا داخل في الضرورة، يعني حق أو مال امرئ مسلم مال محترم لا يجوز أن أضيعه ما دمت أستطيع أن أحفظه بكذبة أو أستطيع أن أحفظه بتورية. واضح كيف؟ هكذا هم يفترضون المطلب. مفترض المطلب مفترض المطلب هو هذا. واضح؟ نحن ماذا علقنا؟ قلنا يا مولانا هذه تجوز الحلف، ولكن كلامنا في جواز الكذب، وإذا جاز الحلف لا يعني بالضرورة أن يجوز الكذب. حتى ما ينشف. أحسن. إذا جاز الحلف لا يعني بالضرورة أن يجوز الكذب. واضح؟ لاحظ العبارة اللي ذكرها الشيخ الأعظم، بس فيها شيء. قال: ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات. أي عمومات؟ عمومات حرمة الكذب. مع أن قبح الكذب عقلي، فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب، يغلب حسن العنوان على قبح الكذب، ويتوقف تحقق الحسن على تحقق العنوان الحسن. لاحظ، ولا يكون التوقف، يعني ولا يكون التوقف على الكذب إلا مع العجز عن التورية. يعني التوقف على تحقق العنوان الحسن وبالتالي يجوز الكذب لا يكون إلا مع العجز عن التورية. يعني بعبارة ثانية، لا يجوز الكذب إلا إذا تحقق في ضمن الكذب عنوان جامع لغلبة حسنه على قبح الكذب، وتوقفه عليه لا يحصل إلا مع عدم القدرة على التورية، وإلا إذا كان قادرا على التورية فإنه لم يتوقف عليه. واضح إن شاء الله؟ يعلق الشيخ الأنصاري ويقول: وهذا الحكم جيد. أي حكم؟
جواز الحلف
باشتراط التورية، اشتراط عدم القدرة على التورية، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذه الأدلة نستعرضها إن شاء الله في الدرس التالي. نستعرض في الدرس التالي أدلة جواز الحلف إلى المطلب المرتبط بالإكراه، إلى قولهم ثم أن أكثر الأصحاب، ثم في الدرس الذي بعده نتم المطلب مع المطلب الذي بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى موعدنا نحن إن شاء الله.